بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تهذيب الموافقات. أصله للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى هذبه الجيزاني. وصلنا إلى المسألة 11 تحت عنوان عمل السلف بالدليل الشرعي وتركهم العمل به. قال: كل دليل شرعي لا يخلو واحد أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثريا. وده واضح إنه ما فيهوش إشكال، ما فيش مشكلة. دليل وبيعملوا به كلهم أو غالبهم، فده ما فيهوش مشكلة. اثنين: أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما. مسألة يعني هو وجد في حديث، وجد شيئا أو حكما في حديث، وجد أن السلف غالبهم لم يعملوا به إلا شيئا من الوقت أو إيه أو فترة قصيرة، ولم يعملوا به أو لم يعملوا به إيه مطلقا. تمام. الثالث: أو لا يثبت به عمل، يعني كأنه إيه إما أن يعملوا به كثيرا أو دائما، أو يعملوا به قليلا، أو إنه ما إيه ما 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 ثبت انه عملوا به. فهل في اشكال في هذه الاحاديث؟ قال: فهذه ثلاثة اقسام. احدها ان يكون معمولا به دائما او اكثريا، فلا اشكال في الاستدلال به ولا في العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض او نفل. تمام. ده واضح انه ايه واضح انه مسألة. لو تقول واحد يقول لهم بس هدوا صوتهم شوية، يعني يقول لهم هدوا صوتهم شوية احسن بيسجل. وهذه المسألة فيها اشكالات لبعض الايه لبعض العلماء بلا شك، لانه هيورد عليها بس هيورد عليها انه الان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليه أحد. يعني دي إشكاليتها كده، يعني إن يقول لك الآن أنت جعلت عمل السلف حاكما عليكم السلام، يقول أنت جعلت عمل السلف حاكما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده إشكال وارد. يعني إن يقول لك الآن الحديث مذهبي، إذا جاء الحديث خلاص نعمل به وخلاص، فأنت الآن بتقول لا ده عملوا به أو ما عملوا به أو شيء من هذا القبيل. فدي مسألة كيف إيه كيف تقيد الحديث وكيف تمنع من العمل به إذا كان السلف لم يعملوا به. فنشوف المسألة. قال: فهذه ثلاثة أقسام. أحدها أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا، فلا إشكال في الاستدلال به ولا في العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل. النبي أتى في الأحاديث صفات معينة للوضوء أو الطهارة، والسلف أطبقوا على العمل بها من الإيه النبي في عمله كله، والصحابة من بعده كلهم يعملون بها، فبالتالي دي ما فيهاش أي إشكالية، ما فيش أي تعارض. والثاني ألا يقع العمل به إلا قليلا، ووقع إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثريا، فذلك الغير هو السنة المتبعة. يعني الآن الشيء ده لم يعملوا به او عملوا به قليلا فترة معينة وبعدين عملوا بخلافه، فمقصد المصنف الان ان ده مش هيتركوه وهو السنة، لانهم ادرى بالايه ادرى بالسنة، وربما يوافق هذا او المسألة الثالثة مسألة زي مسألة قتل الايه قتل شارب الخمر اللي وردت في بعض الايه في بعض الاحاديث. والشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى له رسالة في تلك المسألة، والعلماء استشكلوها. يعني فانه في المرة الثالثة مش كده او الرابعة، انه فان شرب في المرة الرابعة انه بيقتل، وده لم يجري به العمل. فبعض العلماء قال ان هذا منسوخ، الدليل على كده انه ايه لم يعمل به في ايه في الخلافة الراشدة في عهد الخلفاء، ولا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي هو كان يؤتى به كثيرا ما يؤتى به اللي اسمه تقريبا حمار او شيء، وبعدين لما لعنه بعضهم فالنبي زجره ولم يقتله، فضلا عن ذلك بل دفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه ايه لا تلعنه. ف فمثل هذه الأحاديث فيها إيه؟ فيها إشكالية بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للعمل، وإنها يعني لم يعمل بها الإيه؟ السلف المتقدمون. وبعضهم يقول بأنها ليست منسوخة وإنما هي من قبيل التعذير، وإنه يبقى تعذيرا إن رأى الحاكم إنه يفعله لمن أصبح منهوما بالخمر، إنه ممكن يفعله، وبالتالي الحديث محمول على التعذير، والتعذير ليس إيه حدا لازما، وبالتالي يمكن فعله أو إيه أو لا يفعل، وليس من قبيل الحد اللي هو يجب إيه يجب إقامته. فده الفرق من ضمن الفروق بين التعذير وبين الإيه وبين الحدود، إن التعذير الحاكم بيرى فيه إيه بيرى فيه رأيه، ربما يرى إن إيه يطبقه هنا، ربما يرى إنه إيه ده يزجر بكلمة، ده يزجر بصياح عليه، ده يزجر بالحبس، ده يزجر بالغرامة، ده يزجر بأن يجلد، ده يزجر بأن يهان ويعني يطاف به على الايه على ركوبة من الركائب، انه يربط على ثارية، انه يقتل. بعضهم يجيز الوصول بها الى هذا ويستدل بمثل هذا الايه الحديث، وان كان بعض العلماء يقول ان الايه ان التعذير لا ينبغي ان يجاوز 10 اصوات، يعني ايه على خلاف بين العلماء في هذا. فقال: واما ما لم يقع عليه العمل الا قليلا فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، والمثابرة على ما هو الاعم والاكثر، فان ادامة الاولين للعمل على مخالفة هذا الاقل لا بد ان يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به. ولهذا القسم امثلة كثيرة ولكنها على ضربين: احدهما ان يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح ان يكون سببا للقلة، كما جاء في حديث أمامة في حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة عن وقت الصلاة، فقال: صلي معنا هذين اليومين. فصلاة في اليوم الثاني في أواخر الأوقات، وقع موقع البيان لآخر وقت الاختيار الذي لا يتعدى. يعني مقصود أنه إيه دي أوجه أو علل، وبالتالي إن تبين هذا السبب فحل الإشكال. يعني إن تبين سبب القلة إنها كانت لغرض معين، فبالتالي والغرض ده لم يعد موجودا، فبالتالي ما فيش إشكال في إيه في إن إحنا تبين لنا وجه إن إيه عملوا بهذا الشيء شيئا قليلا، وإن العمل على خلافه، فتبين علة الإيه علة القلة والكثرة. يعني على أساس إنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مدار البيان إنه يبين إيه انحصار الوقتين، تمام، فبينوا، فبالتالي بقي الوقت الاول اللي هو ايه فيه التبكير وفيه الايه وفيه الفضيلة هو المعمول به، وهو عليه الايه عليه الصحابة، الا من نام او نسي او سهى او حصل له شيء فبيدرك الايه بيدرك الوقت. نعم.
من هذا الحاجة عمل بهذا
الحضر قليلا، صلاة على المنبر،
صلاة
على المنبر، نعم. نعم نفس الشيء، صلاة على المنبر، او مثلا التعليم، زي ما بنقول لبعض الناس، يعني مثلا بعضهم يأتي يقول لك: هل يثوب الأذكار مثلا أو أي نوع من الأذكار إن إحنا نقولها في جماعة، يجلس حوله ويقولها ويرددون، ومع أن عمل السلف ليس على ذلك، نقول لا بأس على سبيل التعليم، لكن ليس على سبيل الهدي والسنة، وأن الهدي اللازم أنه يعتقد أن له فضيلة في قوله جماعة أو الاجتماع عليه، لا ينبغي، لأنه لم يفعله الإيه الصحابة، لكن من باب التعليم كما صلى النبي على المنبر من باب التعليم، وكان ينزل يسجد في أصل المنبر، فمثل هذه أسبابها معلومة، فخلاص فما فيش مشكلة أيضا في إيه في ما لما بنعرف السبب بيتحل الإشكال، إذا ما قالوا يعني إذا عرف السبب بطل العجب، وبالتالي ما بيبقاش عندنا مشكلة في إيه في القلة والكثرة، ونقول ليش طيب ليش السلف ما استمروا على العمل في هذا. الإشكال عندما لا نعلم، عندما يأتي حديث ولا يكون معمولا به عند السلف الأولين ونقول كيف لم يعملوا به، وهم لا شك نحن متأكدون أنهم أولى بكل خير، ولن يتركوا المسألة إلا لشيء يعني، وليس من المعقول أن نقول أنه لم يصلهم جميعا حتى لا يحكى عنهم إيه أن أحدا عمل به. ولذلك بعض العلماء ربما زاد اشتراط في بعض أحاديث الأحاد أنه أنت فيما تعم به البلوى أن يكون مشهور، يعني عند الحنفية يشترطون في الأمور التي تعم بها البلوى أن يكون الحديث مستفيضا أو مشهورا، يعني لا يكتفوا بأن يكون غريبا، لأنه يقول الآن ودي وجهة نظر يعني إيه مع أنه ممكن يشنع يعني بعض أهل الحديث أو بعض الناس ربما شنع عليهم بسببها، أو بسبب غيرها من الاشترافات. لكن لو تأمل الإنسان الفقيه هيجد أن لهم إيه؟ لهم يعني أشياء قد تكون مقبولة في بعض الأحيان وقد لا تكون مقبولة، لكن لها وجه من الإيه؟ من النظر والبصر. فهم يقولون بأن الشيء اللي هو بتعم به البلوى يعني كيف يخفى على عموم الصحابة ويروي واحد، أو يعني بينما هو مسألة تقع للجميع، يعني مثلا زي ناقض من نواقض الوضوء مثلا، أو شيء يتعلق بالغسل أو يتعلق بإفطار رمضان أنه مفطر من المفطرات، فيقول لك كيف إيه؟ كيف هذا يكون مفطرا، كيف يكون كذا، وده شيء يعني لا ينبغي، لا يكون خفيا، لا يكون خفيا بل ينبغي إعلانه. فبالتالي كيف يأتي من إيه؟ من طريق أحادي لا نأمن أن ربما الراوي أخطأ أو شيء من هذا القبيل من تلك الإيه؟ من تلك العلل والمعاذير التي ليم عليها الحنفية أو أصحاب الرأي أو غيرهم، مع أنه كما قلت المسألة هي يعني ما مرادهم إلا التثبت، يعني لأن بعضهم يشن عليهم كأنهم أعداء للسنة، ولكن الحقيقة ليس هناك عالم معتمد في الأمة يعني قبلته الأمة واعتمدته عالما يقال أنه معادي السنة، لأن معاداة السنة قد تصل بالإنسان إلى الكفر. فكيف يجتمع بعالم مثلا مثل أبي حنيفة أو أبي يوسف أو محمد بن الحسن أو غيرهم من الإيه؟ من العلماء اللي تكلم فيهم من تكلم، وكيف يتهم بإيه؟ يتهم بمعاداة السنة أو يعني عدم قبول كلام النبي؟ أبدا لا يمكن، لأنه كما قلنا اللي هيرد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن قول النبي قد يوقع نفسه في الكفر، لكن اللي حاصل أنها عبارة عن اجتهادات في التثبت واجتهادات في التفقه، قد يصيبون وقد يخطئون كغيرهم من الناس، وبالتالي لا يحتاج المسألة إلى إيه؟ إلى تشنيع مشنع أو إيه؟ أو توبيخ من أحد، إنما المسألة هي تدخل في باب الخطأ والصواب ويرد فيها بالهدوء والإيه؟ والرد الحسن. قال فصلاته في اليوم الثاني قلنا ثم لم يزل مسابرا على أوائل الأوقات إلا عند عارض كالإبراد في شدة الحر، يعني واضح. والضرب الثاني ما كان خلاف ذلك لكنه يأتي على وجوه، واحد أن يكون محتملا في نفسه، والذي هو أبرأ العهدة وأبلغ في الاحتياط تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب، كقيام الرجل للرجل إكراما له وتعظيما، فإن العمل المتصل تركه، فقد كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم. بس هنا نحن المفروض ان احنا بنتكلم على ايه؟ على اساس ان في حديث وفي عمل خلافه، لكن هنا لن نجد ايه حديثا يأمر بالوقوف الا اذا كان استدلوا لما تقريبا حديث لما جاء معاذ مش كده قال قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم او قوموا الى سيدكم، فلأن بعضهم يستدل به على الإيه؟ على استحباب القيام للداخل. وأيضا لما جاء تقريبا جعفر من الحبشة مش كده فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه، وأحيانا كان يقوم لفاطمة ويجلسها يستقبلها، ولكن لم يكن يجري العمل على هذا، يعني هي إيه؟ قليلة. وهي وأعتقد أن دي نقطة مهمة، يعني أن غالب عمل النبي بس، لكن كما قلت المسألة هنا سهلة لأنه إيه؟ لأنه يعني ما في أمر بالقيام، ما في أمر بالقيام يعني عموما أو شيء من هذا القبيل. فمثل هذا المخطوب لو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسه الكثيرة لا نجد أنهم كانوا إيه؟ يعتدون القيام له، مع مكانته في قلوبهم، يعني لم يكن هناك أعز من النبي، كان أحب إليهم من إيه؟ من أنفسهم وأولادهم وأهليهم وآبائهم وأمهاتهم، ومع ذلك ما كانوا يقومون إليه. فبالتالي هيكون في تلك الحالة ما كان عليه الأغلب والأكثر، وهو أن أغلب حالاتهم لم يكونوا يقومون للداخل إلا لمصلحة، كأن يدخل عليك مثلا شخص فتريد استقباله فتذهب لاستقباله وإدخاله، أو أعمى تريد أن ترشده أو تأخذ بيده، تمام، أو غيرها من الأمور التي يمكن أن تسوغ القيام. اثنين أن يكون مما فعل فلتة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه به، ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره ولا يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأذن فيه ابتداء لأحد. ده وجه آخر يعني إن الصحابي عمل شيئا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، كمثلا أراد الصحابي لنفسه عقوبة معينة أو يشتد، كما جاء الصحابي اللي هو ربط نفسه في الإيه في السارية، تمام، فلم يسن لكل من فعل شيئا أن يجي يربط نفسه في الإيه في السارية، فالنبي سكت لأنه فعل الشيء وكأنه أراد أن يشد على نفسه أو يعني كأنه يعني يبالغ في توبة نفسه مع عدم مخالفتها لنص أو شيء فتركه، لكن لم يسن ذلك أن كل من جاء من الصحابة، ولم تتكرر من فعل الصحابة أن كل من فعل شيئا مع وجود أخطاء، يعني لما جاء ماعز وزنى وجاءت الغامدية وجاء فلان وجاء اللي قبل المرأة لما قال فعلت كل شيء إلا أني لم أجامعها أو لم أفعل، وجاء يعني جاء ناس كثير فعلوا أشياء، تمام، حاطب ابن أبي بلتعة وغيرهم، تمام، فجاء ما حد ربط نفسه بعد كده في إيه في الدعامة أو في السارية، فبالتالي لم تكن إيه سنة، فبالتالي لا يقال إنه إيه إنه سنة الإنسان إذا أذنب ذنبا إن يأتي ويربط نفسه في الإيه في السارية. نعم.
بارك الله فيك. لا يعني ممكن يحتاج واحد يقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم باب الإقرار له، هل يعني ما المقيد لمثال
الظاهر هو يعني أنا ما هو الآن أيوه هو عاوز يقرر تلك القاعدة اللي هي تعالج تلك المسألة إنه لم يجري العمل به، يعني لأنه لو كان سنة يعني لو قلنا إنه مثلا إيه جاء واحد فعلها يمكن تكون تبقى على سبيل الجواز، يعني سكوت النبي يدل على أنها ليست منكرة لكن لا يدل على انها سنيتها، وبالتالي لو فرضنا اخواني انه مثلا جاء واحد فعل مع الخليفة او الامام الاعظم او شيء او الوالي او شيء عمل شيئا يعني خطأ كبيرا او شيء فجاء سلم نفسه وربط نفسه في دعامة او شيء من هذا القبيل، يمكن ساعتها نقول ايضا هو جائز، ودي فايدة انه حصل قبل هذا نقول ايه جائز، وانه اتركوه حتى يرى الامام او الخليفة او الايه او الوالي رأيه فيه، تمام، لكن ليس كل من فعل جاء ربط نفسه تصبح سنة او تكتب انه ايه يستحب الانسان انه اذا فعل ذنبا ان يأتي الى المسجد ويربط نفسه حتى يغفر له الامام زلته او يستغفر له، ما يقال شيء مثل هذا. ليش؟ لانه لم يجري العمل بها مع وقوع ذنوب ووقوع مشاكل من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلها وما كررها احد يعني، فعلشان كده كان النبي قال ايه سيبوه طيب لما فعل هذا الصحابي هذا، ولا يأذن فيه ابتداء لاحد، كما في قصه الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاه والسلام في امر فعمل فيه ثم راى ان قد خان الله ورسوله فربط نفسه بساريه من سواري المسجد، تمام، فايه فدي من ضمنها. ثلاثه ان يكون العمل القليل رايا لبعض الصحابه لم يتابع عليه، كما روي عن أبي طلحة الأنصاري أنه أكل بردا وهو صائم في رمضان فقيل له أتأكل البرد وأنت صائم، فقال إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا شراب، فده فعل بعض الصحابة، وده تجد في أفعال لبعض الصحابة اجتهاد منهم تجد أن العلماء يتجنبونها، خاصة ابن عمر رضي الله عنه، يعني ابن عمر كان مشهور بتشديدات معينة وابن عباس كان مشهور بتسهيلات، حتى ان ايه يعني كانوا يوصون يقول تجنب تشديدات ابن عمر وتجنب تسهيلات ابن عباس، يقال هذا قالوا الخليفة ابو جعفر للامام مالك لما اراد ان يؤلف الموطأ على ما استحضر فقال فعلمني التصنيف يومئذ، يعني اخبره قال ايه يعني الف للناس شيئا يعني عاما كانه بيقول له احملهم على الجاده والوسط ولا وتجنب تشديدات ابن عمر تسهيلات ابن عباس كذا، وده شيء جيد يعني، فكان بعض الصحابه كانوا ايه كان ممكن يقع منهم بعض اشياء اجتهاديه، فابن ابن عباس مثلا ورد عنه اباحه بعض الامور، ابن عمر ورد في تشديدات معينه، ابو هريره ورد انه كان يشرع في العضد حتى ربما يغسل ذراعه كامل في الوضوء، تمام، ورد هناك من اجاز اتيان المرأة في الدبر، ورد اباحة المتعة عن بعضهم، ورد الوصال عن بعضهم، كان بعضهم يوصل الصيام عدة أيام مع أن النبي نهى عنه. ورد أيضا إيش من أمور أخرى، أيضا الاستثناء عن ابن عباس، ابن عباس يجيز الاستثناء من اليمين أو الشيء ولو بعد مدة، يعني تقول مثلا امرأة طالق في اليوم التالي تقول إلا أن آذن لها، تقول امرأة طالق إن فعلت كذا إن خرجت من البيت، وبعدين ممكن بعد ساعة تقول إلا إن أذنت لها، أو تقول والله ما أدخل بيتك، وبعد ساعة ممكن تقول إلا مثلا أن يكون يوم الخميس أو يوم الجمعة. فهذه الأشياء لم يتبعها الجمهور، يعني لم يأخذوا بها. وكذلك حتى تجدها بعد كده في التابعين أيضا لهم بعض الآراء غريبة، ربما لو جمع إنسان يجمع من الأشياء الشاذة، تمام، إباحة ابن حزم المعازف، إباحة أشياء كثيرة، تمام، حتى النقال بعضهم لو يعني إنسان تتبع هذه الأشياء يمكن يقع فيه الشر كله، يعني سواء من التسهيلات أو من التشديدات. فده أيضا إيه نفس الشيء. فبعضهم كان يجيز أنه يشرب في صلاة النافلة، عبد الله بن الزبير بعض الصحابة كان يجوز أنه إيه الإنسان ممكن يشرب الماء في صلاة النافلة، تمام، وما أذكرش هل الطعام أيضا أم لا، لكن المهم تلك الأمور ليست معمولا بها. أربعا، يكون عمل به قليلا ثم نسخ، يعني دي كلها علل للأشياء اللي هي ممكن نقول عليها إيه مخالفة للهدي العام، أن يكون عمل به قليلا ثم نسخ فترك العمل به جملة فلا يكون حجة بإطلاق، فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام. ومثاله حديث الصيام عن الميت، الصيام عن الميت فإنه لم ينقل استمرار عمل به ولا كثرة، فإن غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس وهما أول من خالفاه. يعني هذا إيه مسألة الصيام على الميت، هو ببعض تلك الأمور يدخلها الخلاف الآن، هو علشان كده في أمور الإمام مالك رحمه الله تعالى ربما منع منها بتلك الحجة، وربما تلك الحجة أيضا لما رأى مسألة عمل أهل المدينة في بعض أحيان يقول وليس عليه العمل في بلدنا، فلذلك عند الإمام مالك على ما استحضر كراهية الصيام ستة من شوال خشية أن يعتقد ضمها إلى رمضان، والظاهر أن هذا من ضمن الأشياء أيضا. فالإمام الشاطبي في بعض الأحيان أيضا يأتي بما قاله الإمام مالك في المذهب، قال وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين، فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل إلا قليلا وعند الحاجة ومس الضرورة. يشبه هذا أيضا إخواني اللي هو مسألة الجمع بين الصلوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، الحديث ابن عباس المشهور هذا اللي في الصحيح، فده جاء الهدوية وفتحوا فتحوا فيه الباب، تمام، من الشيعة سواء الشيعة الهدوية أو الجعفرية، وفتحوا الباب على الجمع بصفة مستمرة. لكن الجماهير من العلماء أن لا يسوغ ولا يجوز، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واللي أجاز منهم أجاز على أساس بيكون في عند الحاجة، واستدلوا بكلمة ابن عباس لألا يحرج أمته، فرأوا أنه لا مانع إذا كان الإنسان في نوع من الحاجة، كان مثلا مع عمل معين لو ترك لو تركوا ربما حصل نوع من الخسارة، كان واقف على مثلا آث المرور إشارة المرور، تمام، وما يستطيعش انه يتركها ويروح ما معهوش احد، فيبقى عندها ويجمع بين بين الصلاتين. او مثلا انسان مريض تعبان، تمام، لو صلى فيصلي بدون تركيز، فما فيش مانع انه ينام يرتاح وبعدين يقوم يصلي الظهر والعصر جمعا، اما جمع تأخير او المغرب العشاء جمع تأخير وهكذا. فحملوها على تلك المحامل، واحد بيسعف واحد الى المستشفى، بيسعف زوجته بتولد او شيء، والاجراءات تاخد وقت، فبينتوي ينتوي. بنفتي ايضا بعض النساء مثلا ايه يأتي معهم اشتروا بعض المقاضي او يروحوا يخرجوا او شيء من هذا القبيل فقرب المغرب. فغالبا ممكن ايه ممكن مثلا لو خرجت قبل الايه قبل المغرب بساعة او شيء ممكن ينتهينا عند العشاء. وبعدين المشكلة في المساجد الموجودة ان في الغالب ما فيش اماكن نساء او مغلقة يعني مغلقة يعني تجد الايه مفتحها غالبها بيفتح يوم الجمعة او يفتح في رمضان عند الايه عند الصلوات او التراويح او غيرها من الصلوات. لكن في الاوقات العادية لو جاء مثلا اكثر من واحد ممكن يأتي واسألني عن كذا او المسجد مفتوح النساء يكون مع زوجتهم خارجين تمام. وبعضهم ساعات انك تخليه يدخل عندك مثلا عند زوجتك تصلي او شيء من هذا القبيل لانه ما يجدش مكان. وهكذا ممكن يحصل الانسان نفس الموقف يعني انك تبقى مع زوجتك في مشوار او في عمل او شيء من هذا القبيل وجاء وقت الصلاة وانت تريد ان تدخل تصلي وهي تصلي فتأتي تجد المسجد النساء مغلق وانت ففي تلك الحالة اين ستصلي اين ستصلي. بعض احيان تجد نفسك تجوه تدق على الناس علشان تصلي عندهم الله اعلم كيف هم وضعهم كيف المهم يعني. ففي تلك الحالة احنا بنفتين نقول ايه انتوا الجمع بحيث يبقى في نية الايه مش الاهمال يبقى في نية الجمع. وبعدين ممكن ما توصل البيت بعد الايه بعد العشاء تكون انت صليت المغرب وهي ما صلتش فتنتوي الجمع وبعد ما توصل البيت ممكن تصلي المغرب والعشاء فنشوف ان ده ايه لئلا يحرج امته. ففي تلك الحالة ننتفع بالايه بالحديث ويصبح هذا على وجه القلة ما هوش ايه يعني بيحصل معك في السنة مرتين ثلاثة اربعة ما هوش ايه ما هوش كثيرة.
بارك الله فيك. نية الجمع قبل الخروج
ولا عندما الاذان؟ لا عندما اللي بنعتقد انها عند حصول الحرج ان الان مش متمكن انها ايه يعني عند عدم القدرة يعني هي انت بتخرج على اساس مش في ذهنك حتى ايه يمكن انت ناسي موضوع الصلاة بتفاجأ بان المغرب اذن يعني بتخرج ويمكن حتى تتوقع انك ترجع مبكرا او مش في مركز لانك خارج قبل المغرب بساعة تمام. جيت خرجت الان وما انتش عارف انك تأخرت في الطريق تمام اذن المغرب تميل الى بعض المساجد فيها غالبها مسجد للنساء ومسجد للرجال لكن مسجد الرجال مفتوح مسجد النساء مش تشوف مغلق. طيب اين تصلي؟ مش هتدخلها تصلي ايه في مسجد الرجال وان كان ممكن لو خدت جنب لكن ملفتة للنظر يعني انا اشوف انه لا مانع ما دامت يعني محجبة وكلام زي كده يعني لكن ملفتة للنظر وممكن تعمل اشكال تمام. فبالتالي ما فيش داعي الدخول في الايه في الحرج ما دام في ساعة اخرى. فطيب اكتشفنا انها مش هتصل المغرب تمام وعبين ما نوصل البيت بيغلب على الظن ان العشاء ستكون ايه اذنت فبنقول إيه خلاص انتوي ايه من الان انتوي الجمع بين المغرب والايه والعشاء. فدل ايه اعتقد انها بتكون يعني لا بأس يعني. كذلك بعض الناس اللي هم بيحصل لهم مرض او شيء من هذا القبيل تمام احنا حقيقة بعض احنا نفعل بهذا نصب صباع شديد والصباع لما تأتي تسجد يعني راسك تضرب زي الطبل يعني بعض الأحيان خاصة السجود يكون أشد ما يكون لما يكون معك صباع شديد. فتجد نفسك أنك ما بين أمرين أنك تصلي ولا تدرك شيئا من الصلاة يعني ما أنتش تعقل منها شيئا يعني بينما أنت ربما لو خدت أسبرين أو شيء ونمت ساعة أو شيء من هذا القبيل فيخرج وقت الصلاة لكن فتقوم وقد ايه افقت او اصبحت قريبا من الشفاء فتصلي بايه يعني براحة. فبعض حين نفعل هذا نرى انه ايه ان المصلحة فيها في مثل هذا فنستفيد من هذا الحديث يعني. لكن ان كل يوم وكل وقت وكلام زي كده زي ما فعلوا الهدوية ده مستنكر عند جماهير المسلمين علشان كده هم تفردوا بهذا واصبحوا عجوبة عند الناس يعني اصبحوا ايه يعني يشار اليهم في مثل هذا ويعني قد تصل الى حد السخرية. ليش؟ لان كل العالم الاسلامي كله ما يعمل بايه ما يعمل بمثل هذا يعني ما يجمع والواحد منهم لما بيروح الحرم استطيع يفعل هذا يسيب الصلوات وكلام زي كده يعني ويترك يعني في المسألة منتقدة. وعجب الاشياء انه الغماري وهو من السنة انه ألف كتابا يؤيد الايه يؤيد الزيدية في مسألة الجمع. عبد الله. لا عفوا احمد نحن الكتاب ده موجود عندك؟ يذكر لكن ما طلعنا عليه. نزلته من الانترنت للغماري
احمد وعبد الله وعبد العزيز.
زي ايش من الكتبهم؟
كتب التخاريج ورسائل صغيرة.
هل انزلت المغير على الجامع الصغير؟
لا. واحد وعدني من المغرب.
المغير جيد يعني. لو حصلت من المداوي استعرت منه، استعرته من القاضي، طلعت مجلد منه. لا بأس. أما المغير نريد منه نسخة من في الإنترنت لو حصلت منه، لأنه كتاب جيد يعني. هم معهم بعض الكتب الجيدة، لكن معهم بعض الكتب اللي هي يعني فيها خبط.
الكتاب الذي تكلم عن اختراع العصير ذكرت.
شفت ده؟
نعم موجود.
في خبط كبير للاختراعات العصرية هذا. ما يليق بأحمد الغمري بصراحة. اللي يقرأ في المداوي رجل عالم محترم، لكن اللي يقرأه في الاختراعات العصرية ما يحترمهش. ففي تناقض بين الكتابين، ما أدري يعني. هو في الاختراعات العصرية كأنه السيوطي أو الإيه أو ابن الجوزي أو فلان ممن يورد الإيه الموضوعات وأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، بينما في المداوي بينزل على السيوطي على أشياء من هذا القبيل، ويتكلم على العلل ويتكلم على كذا وترجيحات وأشياء محترمة. علم صراحة المداوي في علم كبير يعني. حتى إن ما قرأت المجلد ده وقرأت غالبه، أنه يعني فعلا قلت المداوي يحتاج إلى شوية وقت فراغ يقرأ الإنسان يعني يستفيد منه يعني. أنا انتويت أن يسر الله سبحانه وتعالى لي شهر كده أو شيء أن أنا أقرأ يعني إيه بمجلداته كلها، لأنه حقيقة أنه مفيد يعني. وكذلك المغير أنا طلعته قديما، كان عند القاضي أيضا استعرته، بس يبدو أنه فقد نسخته أو شيء، لأن طلبت منه بعد كده لم أجدها. فجيد مفيد يعني، وكله إيه بيان الحديث الموضوع أو أشياء. فمعهم كتب جيدة ومفيدة، لكن معهم بعض الكتب فيها غرائب زي إحياء المقبور من أدلة اتخاذ المساجد على القبور. شيء عجيب يعني. شيء عجيب. ها
هذاك حط لي
من
يعني مثلا في
هو في بعض الكتب، بس هم محققون في كتب أخرى. في دي المشكلة يعني. هم معهم شخصيات غريبة يعني تحس إن بيسموها إيه، في حاجة اسمها بيسموها شيزوفرينيا في الطب يعني. إيه إنك تجد شخصيتين. فأنا أشوف الآل الغماري شخصياتهم غريبة يعني، مجموعة متناقضات يعني. أولا هم عندهم علم لا يماري في ذلك أحد. وجمعين يعني، تجد فيهم نفس سيوطي من الجمع والاطلاع الواسع وكلام زي كده، وكثرة المشايخ ولف العالم تمام. لكن في كتب تجد تحقيقا وتدقيقا، تجد نفس العراقي وابن حجر وفلان كما في المداوي والمغير. وفي كتب تجد يعني ايه يعني تبليط، انه ايه خلاص انه نام في الخط تمام، واتى لك بكل ما وقع عليه ولخبط الدنيا وما تعرفش كيف يقول بهذا الكلام، مثل هذه احياء المقبور والايه والحق اللي اسمه ايه الاختراعات العصريه، وبعض كتب هكذا نفس الشيء يعني. ايه فنتعجب يعني. في كتاب للغماري لا اسمه الرؤية في الكتاب والسنة، ده لو حصلته يعني جزاك الله خير، لانه دورت عليه ما لقيتوش. اسمه الرؤية في الكتاب والسنة، فربما يكون في اشياء مفيدة. فياريت انك لو شفت لنا دول المغير والرؤية في الكتاب والسنة لعبد الله الغماري رحم الله الجميع. لكن هم يعني في النهاية نسأل الله ان يرحمهم وايانا ويجمعنا واياهم في جنات النعيم. الله يغفر لنا ولهم يعني، لكن علماء في النهاية. قال وبسبب ذلك ينبغي العامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين، فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل إلا قليلا وعند الحاجة ومس الضرورة. أما لو عمل بالقليل دائما لزمه أمور. طيب لو واحد قال لا أنا هعمل بالقليل ده تمام، طب إيش اللوازم اللي عليه؟ واحد، المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها يعني. أول نتائج العمل بالقليل وترك الإيه العمل الغالب للسلف إنه هيصبح مخالف لهم في هذا، يبقى ومخالفة السلف يعني فيها ما فيها من التهديد وفي ما فيها موافقة السلف فيها ما فيها من الترغيب، كما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وغيرها من الأحاديث اللي فيها اتباع اتباع السلف. ب استلزام ترك ما داوموا عليه، ما أنت ما بتعمل بالقليل هتخالفهم، وأيضا هتترك اللي داوموا، يبقى أنت بتعمل باللي تركوه وبتعمل باللي تركوه وبتترك اللي عملوا به. جيم أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما خلف، ده هيكون أنت سبب أنك تشهر وتنشر اللي هم ما عملوا به وتنسي اللي عملوا به، يبقى كأنك بتعكس الايه، والمفروض أنك تشهر ما عملوا به لأنه هو المعمول عليه. فقال الحذر الحذر من مخالفة الأولين، فلو كان ثم فضل ما لكان الأولون أحق به والله المستعان. والقسم الثالث ألا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال، فهو أشد مما قبله، لأن القسم الثاني كان إيه عملوا به قليلا، هنا ما عملوش به خالص، فده أولى تركه. فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف. قال والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى، ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده، لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره، لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ لا يقصد، يعني ده لو صح منه شيء على فرض يعني، والله لم يصح. وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونهما مذاهبهم ويغيرون بمشتبهاتهما في وجوه، يغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء. يعني هي دائما هيستدل بعموميات ويترك الايه ويترك الموضح او الايه او النصوص، بعض حين يترك السنة بعض حين يترك ايه ما عليه الاجماع وغيرها من الايه من النصوص. فدي قضية مهمة لها مراعاة عمل السلف. ولذلك بعض العلماء يقول ان ايه نعمل بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح، نقول ان هكذا نعمل بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لايه للنظر في عملهم، لانهم يقولون انه السنة شارح القرآن، وعمل السلف الخاص المقصود طبعا السلف في مقدمتهم الصحابة على وعمل السلف هو شرح للسنة والقرآن، كأنه كل شيء موضح بما بعده، فالسنة وضحت القرآن وضحت العمل به، الصحابة أيضا وضحوا كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يعني مثلا يقولون إن أحكام البغاة لم تفهم إلا عن علي رضي الله تعالى عنه لما وقعت إيه مشاكل البغاة وخرجوا عليه وكلام زي كده، سواء بدءا بالخوارج أو أهل الصفين أو أهل الجمل أو أهل النهروان أو غيرهم مما وقع من إيه، وهو فرق بين يعني كيفية معاملة الخوارج وكيفية معاملة أيضا الصحابة اللي اختلف معاهم، تمام، وبين تلك الأحكام وفرق بينها وبين معاملة الكفار، تمام، كيف لا يزفف على الجريح وكيف أنه إلى يقتل وكيف أنه ما دام انهزم أو ولى أنه لا يقتل، تمام. علشان كده هذا اللي هو ابن جرموز خيبه الله لما قتل الزبير، تمام، هذا متوعد بالنار مع انه كان في تلك المعركة، لانه ابن الزبير كان رجع وترك وده تبعه فقتله، تمام. فدي من ضمن الايه من ضمن الاحكام التي ينبغي ان ينتبه اليها. طيب نكمل ما دام الجماعة مش ايه شكلهم مش جايين. المسألة الثانية عشرة وجه اتباع الهوى في الأخذ بالأدلة الشرعية. قال أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين. المسألة الثانية عشرة وجه اتباع الهوى في الأخذ بالأدلة الشرعية. أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين، يعني يقصد أنه بعض الأحيان إنسان يستدل علشان يعرف الحكم وهواه يأتي بعد الدليل، وفي بعض الأحيان يكون الإنسان يهوى شيئا ويأتي بالدليل تبعا لهواه، وبالتالي يكون هنا الدليل يعني تابع لا متبوع، بينما الفرض أن يكون الدليل متبوعا، يعني يكون الدليل متبوعا هو المقدم ويأتي هوى الإنسان وحكمه تابعا للدليل. الحاصل عند أهل الأهواء أن يكون هواهم مقدم وبعدين يأتي الدليل تابع ما هو إلا علشان إيه يؤكد كلامهم أو يسوق كلامهم عند الناس وليس هو الأصل في الإيه في الاستدلال.
قد استمعت من الحديث لا يمنع أحدكم حتى يكون هواه تبعا
لا بأس. يعني هو معناه صحيح بلا شك من الإيه أنه من علامات الإيمان أن الإنسان يقيد هواه بالإيه بالنصوص. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني ليش؟ لأنه ما فيش حد بيعبد الهوى بيقدم له قرابين ولا يذبح له أو شيء. المقصود باتخاذ الهوى إله أنه يعني يتوجه إليه في أعماله ويكون هو مقصده ومقصد رضاه ورغبته، فيصبح الهوى هو مصدر الإيه مصدر أحكامه. فإن أعجبه شيء يعني قام في هذا الشيء وعان فيه وساعد، وشيء آخر لم يعجبه فيبطل منه ما يعملهوش، فهنا بيبقى متبع هواه. علشان كده يمكن تقدم معنا أخواني إن إحنا قلنا إنه إيه إنه الاتباع الحقيقي بيظهر في الأمور التي تشق على النفس ولا توافق الهوى، لأنه بعض الأحيان توافق الهوى فتجد إنه يأتي لك يقول لك كذا. زي مثلا إيه النكاح، تمام؟ النكاح رغبة بشرية موجودة في الناس كلهم، فبيتزوج الكافر المؤمن، تمام؟ فدي بتوافق أيضا الأمر الإيه الأمر النبوي، يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، تمام؟ فبيجي يتزوج. الآن ما بتبنش عنده إنه هو فعلا يعني فعل كده تطبيقا للسنة ائتمارا بما أمر النبي، ولا هو للشهوة ولا الإيش، فبتتداخل يعني، تمام؟ لما تأتي المسألة على خلاف الهوى هنا بيظهر الدين، يعني ما بتظهرش الديانة في إنه إيه يطبق سنة النكاح، قد بيطبقها حتى الحيوان، تمام؟ ولا إنه يقول لك تعدد الزوجات سنة وإنه إحنا كذا. عشان كده بعض النساء تقول يعني ما عرفتم من السنة لتعدد الزوجات، هدي اللي عندكم في يعني منها الخبر الأكيد، وبقية السنة ما بتفعلوش بيها. فليش؟ لأنها موافقة لإيه موافقة الهوى. فبتظهر متى مثلا؟ الآن شوف، هو تزوج امرأة فتجده يعني مثلا بيقوم معها بما أمر الله من أنه حسن الخلق معها وكذا، ما احتاجت من شيء إداها ما كذا، تمام تمام. لكن خليه يضرب معها ويطلقها. الآن ما 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 يشكيش يعطيها أي شيء، خلاص. كيف كان بيجيب لها كل شيء، كان بيديها كل شيء، كان مش عارف ايه، كان زي لو سئل قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه الحديث بيقول ايه احسنكم الى اهله، اللي هو ايش خيركم خيركم لاهله، تمام. هقول يا اخي النبي قال خيركم خيركم لاهله، تمام. لكن حصلت مشكلة وطلقها، طيب يا اخي ادي مؤخرها، ادي كذا، ادي نفقة العدة، ادي مش عارف ايه. قال ولا ملم ولا ريال. فين انت؟ مش هو خيركم خيركم لاهلي واوفوا بالعقود او اوفوا بالعهود وغيرها من الاوامر اللي امرت بالايفاء، وان حق ما يعني الحديث بيقول ان حق ايه ما استحللكم به الفروج. فده حديث بيقول انه معناه ان حق الاشياء اللي هو ما استحل به الفروج، وبالتالي اشترط على نفسه اشياء لان لا يريد ان يوفيها. معنى النص هنا لم يوفي به، فده بتظهر هنا الايه بتظهر فعلا الطاعة الحقيقية. ليش؟ لانه حصل تعارض بين الهوى بين النص، فاصبح النص في جانب والهوى في جانب، فالان بيظهر بقى. لكن كانوا ماشيين سوا ما كانش بينه، تمام، هو تمام ما فيش مشكلة. لكن تظهر لما يحصل ايه ان يختلف النص مع الايه مع الهوى، هيمشي خلف الهوى ولا خلف النص، هنا بتظهر المسألة. فده نفس الشيء. قال أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين: واحد أن يؤخذ بالدليل، مأخذ الافتقار، أنت مفتقد الدليل، ليعرض عليه النازلة المفروضة بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع. أنت بتيجي تقول والله الدليل وتدور هل ده فعلا حكم المسألة عندك إيش، مش بتيجي تدور على هواك، أنت فعلا بتطلب إيه حكم الله في المسألة. وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة، تمام. الثاني أن يؤخذ مأخذ للاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة، أنت خدت الرأي ولكن بتأيه بتجيب ده، لما بعض الأحزاب وبعض الفرق وبعض الطوائف وكلام زي كده ياخدوا قرار وبعدين يقول له ألف، تمام، ألف هو يألف تأييدا لأنه حصل كذا. تمام، الملك الفلاني قال لا عمل جامعة مختلطة فالآن يطلع بعضهم يدافع. الاختلاط كان ملعون، الاختلاط كان شيطان رجيم من أسبوع أو أسبوعين، بعدين الآن هي يقول أنه يعني جائز، والاختلاط أنه هيبدأ يطلع لك الاختلاط أنه ما يجلسوش في غرفة، أنه مش عارف إيه، أنه ما دام كل واحد في حاله يطلع إيه تأويلات غريبة يعني إيه، بينما كان الاختلاط الأول أعم، وأنه ما ينفعش، وأنه ده كذا، وقد تعاب البلدان الأخرى بالإيه بهذه النكسة. لكن الآن أصبح في وسط الديار، لا نشوف معنى تاني الاختلاط، لا الاختلاط بقى أنه إيه ما يجلسوش في غرفة منفردين، أنه ما يجلسوش جنب بعض في الإيه في نفس الدرج أو في نفس الكرسي. تمام، لكن ما دام دول في ناحية ودول في ناحية يا أخي، أو دول في كلية هنا ودول في كلية هنا، كل واحد يطلع يمشي على بيته. تمام، فالمسائل يعني فبتبدأ دي بتظهر أنها مش سليمة، أنها غالبا مش لله، يعني غالبا أنها ليست لله، خاصة إذا وجدت كمان أن نفس الشخص رأيه قبل غير الآن. طب وليش ما تكلمت بهذا الكلام قبل؟ تمام، وليش رأيك تغير؟ تمام، فبلغت المسألة يا أخواني بأنه أحدهم نسأل الله العافية قال لهم أنتوا بس شوفوا اللي أنتوا عاوزينه إيش، وعليكم السلام، قال لهم شوفوا اللي أنتوا عاوزينه إيش بس، وأنا أدوركم على الدليل. تمام، اختاروا ما شئتم من القوانين ها وافعلوا، وانا دول اللي هم بيسموهم ترزية معنى درسه بنسجل الان لو معكم شيء بعد الدرس، فدول بيسموهم ترزية القوانين، يعني ايه يخيط لك زي اللي بيعمل لك بدلة، زي اللي بيعمل لك كذا، فده بيخيط لك الدليل. تمام، يفصلوا على مقاسك انت عاوز ايش يفصلوا لك،
ها لانهم بيقولوا الضرورة يعني ضروري من الاختلاط، مثلا عندك مثلا الاطباء ضروري ما يكون طبيب وطبيبة او الاعلاميين يعني، وهذا
كل حاجة الضرورة، هم هيبيحوا كل شيء بحجة الضرورة، ومش دي الضرورة العلمية اللي هي بتكلم عليها أهل العلم. مشكلة الضرورة دي كلمة أصبحت يعني دارجة على الألسن غير اللي بيتكلم بها أهل العلم، يعني كل شيء ضرورة. تمام، يعني أصبح حتى عندهم المحرمات الواضحة من استقبالات الناس بالخمر والأشياء دي، قال لك ضرورة لأنه البلدان كده وامريكا والدول، ونحن الان مش مسيطرين على حاجه فلازم نتعامل معهم كده. كل منكر اصبح ضروره، خلاص اصبحت يعني ايه الضرورات تبيح الايه المحظورات، واصبح كل محرم ضروره من الضرورات، ما عادش فيه مشكله في اي شيء. فده كلام فارغ يعني، بس ده مش هو الكلام العلمي، مش هو الكلام اللي يقنع قلب الايه قلب المؤمن، ده لا شك انه كلام فارغ يعني. ممكن تبيح به اي شيء، وما من شيء الا وقالوا عليه ضروره. تمام، حتى الخمر قالوا من ضرورات العصر، ضرورات عصرية وكلام زي كده علشان تكون مدرن وتكون مش عارف ايه، وان هيعيبوا عليك ويقولوا المسلمين دول متخلفين وانهم كذا، ما مش مسلمين بقى خلاص، ما تنصروا خلاص علشان ما يقولوش مسلمين خالص. تمام، من ضرورات تنصر صاحبهم يعني، هيجيز التنصر ما زيادة. المهم كلام فارغ يعني انه ايه حاصل، فده بعضهم ايه يقصص الدليل على اساس ايه على حسب الحاجة. ومن المشهورين بالترزي مشهور شيخ الأزهر، شيخ الأزهر هذا ما نفتح ان احنا نصرح بانه ترزي مشهور وكلام زي كده يعني، ما شاء فصل الان ده ايه يعني اكبر ترزي معاصر يفصل ايه للدولة في مصر ما شاءت، فلا يؤخذ بكلامه يعني. ده الترزي يفصل البنطلون يفصل بدلة، لكن ما هوش عالي. تمام، فالترزي غير العالي. قال أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضي في النازلة العارضة من غير تحري لقصد الشرع بالمقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضي، وهذا الوجه وشأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة. فلذلك صار أهل الوجه الأول اللي هم إيه بياخد الدليل مأخذ الافتقار محكمين للدليل على أهوائهم، وهو أصل الشريعة، لأنها إنما جاءت لتخرج الشريعة لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون عبدا لله. وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا. تمام، يبقى ده إيه؟ دي نقطة مهمة الحقيقة. المسألة 13 وهي آخر الإيه؟ آخر هذا الجانب. الفرق بين الحكم المجرد عن الإضافات والحكم النسبي الإضافي. قال اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محلها على وجهين: واحد الاقتضاء الأصلي قبل طروق العوارض وهو الواقع على المحل مجردا عن التوابع والإضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح. الفرق بين الحكم المجرد عن الإضافات والحكم النسبي للإضافة. اللي يظهر في هذا المعنى على ما كنت مستحضر يعني المسألة أنه في الحكم يكون على أصل الوضع، في أشياء عوارض تتدخل ممكن تغير في الحكم ده مقصوده. ففي حكم كأنه مطلق أو أصلي وفي نسبي. نسبي يعني مثلا زي ممكن نقول الآن هل ممكن تصلى العصر ركعتين؟ نقول نعم، لكن دي نسبية بالنسبة لزمان معين أو وقت معين يكون فيه الإنسان مسافرا. لكن ممكن نقول الحكم الأصلي هو اللي هو إنها أربع ركعات، فممكن نقول ده ده وجه. فبيقول الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، قبل أي أن يحصل شيء، وهو الواقع على المحل مجردا عن التوابع والإضافات على أصل المسألة كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح. الأشياء دي ممكن يعرض لها ما يحرمها، تمام؟ الاقتضاء التبعي وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات. وهنا نقطة مهمة على أساس أن بعض الناس تجري الحكم اللي هو بحسب الإضافة والتوابع مجرى الحكم الأصلي، ده غلط، تمام؟ يعني لا تأتي لحكم هو هذا الحكم إنما كان لشيء عارض وتجعله أنه حكما عاما، لا يصح، وإنما هو مقيد بتلك العوارض. فلا يمكن يأتي واحد يقول، طبعا دي أمور مشهورة ما حد بيقول فيها يعني، بس على سبيل التوضيح، لا يمكن يجي واحد يقول لا ده العصر أصبح ركعتين علشان صلى في السفر ركعتين، أو الظهر أصبح ركعتين، ما يمكن. فكذلك بقية الأحكام ما ينبغي أن احنا نطلق أحكامها العارضة، ولذلك لا ينبغي للفقيه أنه يطلق تلك الأحكام إلا مقيدة بعوارضها. ما يقولش صح صلاة العصر ركعتين ويسكت، لا، لابد أن يقول أنها في حالة السفر، في حالة كذا، يوضح القيود، واللي هي الاقتضاء التبع. فقال الاقتضاء التبع وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على من خشي العنت، على أساس الأصل الاستحباب. فنقول هو مش متوق للنكاح وكذا، في حكم مباح، يتزوج أو ما يتزوجش هو حر. طيب اللي خشي العنت يخشى على نفسه من الزنا، ده واجب. طيب لكن ما نجيش نقول النكاح واجب مطلقا، وإنما نفصل. وكراهية الصيد لمن قصب فيه اللهو، وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان. فنصحش أن نقول الصلاة مكروهة. وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصل لاقتران أمر خارجي فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع أو لا. فإن أخذه مجردا صح الاستدلال، وإن أخذه بقيد الوقوع فلا صح. وبيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين، على حادثة معينة. يعني ده نقطة مهمة يا أخواني في مسألة اللي بيسموها تحقيق المناط، يعني أنك تنزل النص على على الواقعة. وده بيتم فيه تلبيس كتير ساعات، أن ما بيحب واحد يلبس يروح يجيب لك حكم منزل على مناط معين ويحاول يحطه لك على مناط آخر علشان يلبس عليك المسألة ويقول أنه ده جائز وهو في الحقيقة ليس بجائز، أو أنه حرام وليس وليس بحرام. قالوا وبالجملة فإن وبيان ذلك أن دليل المأخذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين، وتعيين المناط موجب في كثير من النوازل إلى ضمائم وتقييدات لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين، وإذا لم يشعر بها لم يلزم بيانها إذ ليس موضع الحاجة، بخلاف ما إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في الاستدلال فلا بد من اعتباره. قال عليه الصلاة والسلام أنا وكاف اليتيم كهاتين، ثم لما تعين مناط فيه نظر قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لا تولين مال يتيم. طب ما أنت شجعت على يعني المساعدة اليتيم، فأنت إزاي تقول لأبي ذر؟ لأنه في مناط معين وهو ضعف أبي ذر عن القيام فإذا يعني ممكن نقول إعانة اليتيم والقيام بأمره أمر مندوب وحسن وفي أجر كبير، لكن نقول بالنسبة اللي هو له وضعية معينة من ضعف نقول لا، أنت لا ينبغي، لأنه أنت الأمور بتتلخبط عليك وكذا، وبالتالي سيصبح ضررا في حقه لأنه لن يقوم به. وبالتالي ده سبب أن بعض الأمور مقيدة، فينبغي أن ينظر في تلك التقييدات ويهتم بها، لأنه عدم العناية بها ممكن تلبس الأحكام. والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى, استقراؤها من الشريعة يفيد العلم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعضهم تبرع بماله كله زي أبي بكر وقابله, وجاء بعضهم تبرع بنصف ماله زي عمر وقابله, وفي بعضهم جاء تبرع بجزء أو بعض ماله مرضيش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما جاء سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله أموت ولا يرثني إلا كلالة, أفأتصدق بثلث مالي؟ قال لا. بشطر مالي؟ قال لا. قال لحد ما قال الثلث, والثلث كثير. وصحابة آخرون أيضا نفس الإيه ردهم. يعني ليش؟ لأنه تختلف الإيه, تختلف المناطات وتختلف الأحوال. نعم تصدق بالمال شيء حسن, وكلما تصدق الإنسان بأكبر كم من المال كان له أكبر أجر, يعني كل حاجة بحسبها. لكن يتصدق الإنسان ويمد يده إلى الناس دي مسألة, لكن كونه مع عمل وعمره ما هيمد يده للناس وعفيف كأبي بكر وغيره, لا ده هيروح يشتغل وتجيب مال تاني أو هيكفي أولاده أو ما أبدا, أو هيصبر على الفقر والفاقة, دي مسألة أخرى يعني. فبالتالي تختلف المناطق. فمن هنا بعض الأحيان, وده يعلل بعض الأحيان إخواني اختلاف بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ربما يهيأ لكنها متفقة وهي مختلفة. فيأتي واحد يسأل النبي عن شيء يعني يتفلح به أو شيء فيدي له الذكر, واحد كان يقول له الجهاد, واحد يقول له كذا, مش شيء واحد لأنها تختلف. علشان كده اختلف العلماء مثلا ما بيجوا يسألوا إيش أفضل الأعمال, يجي واحد ده سؤال يعني يرد في كتب العلماء, وعالجوا أكثر من عالم في أكثر من كتاب كابن القيم وعلى ما أذكر يبدو القرافي في الفروق وغيرهم. يعني إيش أفضل الأعمال؟ لما يجي واحد يقول لك إيش أفضل عمل يعني أعمله أتقرب به إلى الله, ما تستطيع تطلق القول. تختلف ده والله ده في قريتهم ما فيش ولا مسجد, تقول له أفضل عمل عندك أن تبني مسجد, بينما واحد تاني قد يكون في كراهة في حقه أنه إيه يبني مسجد لأنه هيؤدي إلى تشتيت الجماعة. واحد تاني تقول له والله الصدقة على الفقراء والمساكين, واحد تاني تقول له صلة الأرحام, واحد تاني تقول بس إلزم أمك فإن تحت قدميها الجنة, واحد تقول له الجهاد, واحد تقول له العلم. بس عليك بالعلم, عليك ليش؟ تختلف الإمكانيات والمواهب والظروف والأحوال وإيه والأمور هذه. فده بالتالي المناط بيختلف بحسب الإيه بحسب الأحوال. قال والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى, استقراءه من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا التفصيل. فلو فرض نزول حكم عام ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه لكان الجواب على وفق هذه القاعدة. تمام. لو دعا مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, قد يختلف ما تحبون من شخص إلى آخر. تمام. قد يكون إنسان بالنسبة له الأرض يتصدق بالأرض, كذا يكون إنسان بالنسبة له يتصدق بالسيارة, قد يكون إنسان يتصدق بأموال, قد يكون إنسان يعني ده إيه؟ لأنه شوف حتى مما تحبون تختلف, والمقصود بها أيضا شدة حاجة الناس, علشان كده قد يختلف بحسب احتياج الناس للإيه للأمر نفسه يكون الأجر أكبر. تمام. طيب هل قراءة القرآن أفضل ولا الذكر ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتجد في نصوص وفي تلك النصوص وفي تلك النصوص. فالعلماء يقولون تختلف. تمام. يقولون بإيه بحسب الأحوال. فمثلا أوقات الدعاء والكذا هذه مهمة في أنك تدعو فيها. أوقات الذكر كأذكار الصباح والمساء ولما المؤذن يؤذن وكذا تتوقف عن قراءة القرآن وتردد معه لأنها إيه مؤقتة بأوقات معينة وبعدين تقرأ, وهكذا تختلف بالإيه تختلف بأوقاتها. قال لكان الجواب على وفق هذه القاعدة نظير وصيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه بشيء ووصيته بأمر آخر, كما قال قل ربي الله ثم استقم, والآخر قال لا تغضب, قال لآخر لا تغضب لأنه ربما رأى أنه إيه غضوب أو كذا, فنصح النصيحة المهمة بالنسبة له. تمام. وكما قبل من بعضهم زي واحد مثلا يجي كذا تشوف أنت أو عارفه فتقول له يقول لك أهم حاجة يعني أنتبه إليها انصحني, تقول له انتبه من المال الحرام لأنك عارف أنه تاجر وداخل في الأمور دي وكلام زي كده. فلان كذا قال لك قل انتبه من النساء, ابعد عن النساء, احذر الزنا لأنه مختلط بناس وكذا ومش عارف ايه وبيجي له ناس وبيروح ناس ومش عارف ايه. واحد ثالث تقول له انتبه من الرشوة لانه في منصب وكذا تمام. فبالتالي كل واحد ايه تختلف المشكلة عنده واختلف ايضا الايه الفضيلة للأعمال. وكما قبل من بعضهم جميع ماله ومن بعضهم شطره ورد على بعضهم ما اتى به بعد تحريضه، مع انه الايه الامر بالانفاق عام لكن ردوده وتعيينه للأشخاص اختلف تمام، بعد تحريضه على الإنفاق في سبيل الله إلى سائر الأمثال يعني إلى ما شبه إيه شبه ذلك. ودي نقطة مهمة يعني زي ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى متفنن في الكلام على تلك المسائل في مختلف كتبه كمدارج السالكين أو طريق الهجرتين أو في غيرها يعني استطرد أو مفتاح دار السعادة أو غيرها. أما يأتي يتكلم يعني عن إيه عن فضل العمل وإيش أفضل العمل ويتكلم أيضا عن إن الشيطان يمكن أن يشغلك بالعمل المفضول علشان تسيب العمل الأفضل، لأنه بعضهم يقول يعني هل الشيطان ممكن يشجعني على عمل خير؟ فيقول له نعم، لأنه إن لم يستطع أن يوقعك في المعصية فأقل الأحوال يشغلك بالمفضول حتى لا تنال إيه بدل ما تنال 100 حسنة تنال 10، يبقى كده هو كسب 90 في النهاية وعاوز يكسب إيه يكسب يخسرك أي حاجة تمام. طب واحد مطيع واحد مجتهد في الطاعة تمام، فزي ما شغل بعض الصوفية وكلام زي كده وبعض الإيه وبعض أهل البدع بأمور يعتقدون حسنها تمام، وكان غيرها هو الصواب أو غيرها هو الأولى على الأقل تمام، فينشغل بأشياء من ذكر من كذا وترك أشياء أخرى هي أهم، كان الجهاد قائما ويترك العلم وهو جاهل وينشغل بالخلوة تمام وعليكم السلام وإصلاح النفس وغيرها من الأشياء. طيب ما إصلاح النفس هيكون بالعلم تمام ويزهد في العلم فبعض الأحيان يأتي الشيطان في مداخل مختلفة، علشان كده إيه كلام ابن القيم في الحقيقة في هذا الجانب رائع. طيب يبقى كده احنا ايه وقفنا على الجانب الثاني عوارض الأدلة وفيه 5 فصول، الفصل الأول الأحكام والتشابه، الفصل الثاني الأحكام والنفس، الفصل الثالث الأوامر والنواهي، الفصل الرابع العموم والخصوص، الفصل الخامس البيان والإجمال، وانتهينا من الايه من نعم انتهينا احنا كنا في ايه في القسم الرابع اللي هو كتاب الأدلة الشرعية، وكان فيه طرفين، الطرف الأول أدلة على الجملة، الطرف الثاني أدلة على التفصيل، وبعدين الطرف الأول أدلة على الجملة كان فيه جانبان، الجانب الأول كليات الأدلة والجانب الثاني عوارض الأدلة. احنا خدنا كليات الأدلة، يعني احنا كنا تحت عنوان الأدلة على كان الباب الكبير أو القسم الكبير اللي كنا فيه كتاب الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية كان قسمها إلى الأدلة على الجملة والأدلة على التفصيل. طيب الأدلة على الجملة أيضا تحتها قسمان أو جانبان، كليات الأدلة وده اللي احنا انتهينا منه، والجانب الثاني عوارض الأدلة وده اللي ايه سنبدأ فيه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.